إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، من أنواع الشرك بالله جل وعلا الحلف بغير الله، فإنه يعتبر شركا بالله جل وعلا. ولهذا ثبت عند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: وأبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مه. ومه كلمة زجر، مه إنه من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. وفي حديث ابن عمر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهذا الحديث واضح الدلالة على أن الحلف بغير الله عز وجل، سواء كانت الأمانة، كان المحلوف به أمانة أو الشرف أو الحياة أو الطلاق أو الحرام أو غير ذلك من الأمور، أو الأخوة أو الصداقة أو الأب أو الكعبة أو غير ذلك، كل هذا من الشرك بالله عز وجل، وهو شرك أصغر لا يخرج من الملة إلا إذا اقترن مع المحلوف به تعظيم في القلب، عظم المحلوف به كتعظيمه لله عز وجل أو أشد، فهذا والعياذ بالله شرك أكبر مخرج من الملة. قد يقول قائل: الله جل وعلا قد أقسم بالشمس، أقسم بالقمر، أقسم بالليل والنهار، أقسم بالسماء والأرض، فكيف تحرمون علينا أن نحلف بغير الله؟ والله جل وعلا قد أقسم بغيره، وقد أقسم بهذه المخلوقات العظيمة. فيقال: إن الله جل وعلا قد قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما نحن فلا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله جل وعلا. وقد أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب وعمر يحلف بأبيه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مناديا للناس: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت. متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وكثير من الناس يحلف بالأمانة، وما أكثر الذين يحلفون بالأمانة في البيع والشراء وفي تأكيد أي كلام يريدون تأكيده. وقد ثبت عند أبي داود بإسناد حسن من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بالأمانة فليس منا. وهذا وعيد شديد للذي يحلف بالأمانة. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق بشيء. وفي الصحيحين من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام فهو كما قال، وذلك كأن يقول: أنا يهودي إن لم أفعل كذا وكذا، أو أنا نصراني إن لم أفعل كذا وكذا. فهذا خطير جدا، وهذا حلف بغير الله جل وعلا. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد توعد من قال هذا بهذا الوعيد، قال: فإن فهو كما قال. وهذا ظاهره عند جماعة من أهل العلم أنه يكفر بذلك، وهذا كفر أصغر لا يخرج من الملة إلا إذا عظم هذه الملة كتعظيمه لله أو أشد، فهذا يعتبر كفرا أكبر مخرج من الملة. وثبت عند أبي داود من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كما قال، فإن كان صادقا فهو، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. وثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. والطواغي جمع طواغيت، جمع طاغوت، وهي الأصنام. وثبت عند أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وجاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لأن أحلف بغير الله، لأن أحلف بالله كاذبا أهون من أن أحلف بغيره صادقا. وذلك لأن الحلف بالله كاذبا كبيرة من كبائر الذنوب، وأما الحلف بغير الله وإن كنت صادقا فهذا والعياذ بالله شرك، والشرك متوعد عليه بالوعيد الشديد أن الله لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالحذر الحذر من الحلف بغير الله جل وعلا، الحذر من أن تحلف بغير الله. وما أكثر الذين يحلفون بغير الله، ما أكثر الذين يحلفون بالأمانة، ما أكثر الذين يحلفون بالشرف، ما أكثر الذين يحلفون بالأب والكعبة، ما أكثر الذين يحلفون بالحرام والطلاق. نعم أيها الناس، تجده يحلف بالحرام والطلاق ثم يذهب إلى المفتي الفلاني وإلى الفلاني وإلى الشخص الفلاني يلتمس منه فتوى هل قد وقع طلاقه أم لا. فيا أيها الأخ المسلم، احذر من أن تحلف بالحرام والطلاق، وستستريح من هذا كله إن شاء الله. احلف بالله إن كنت صادقا، وإلا فاصمت، فالصمت خير أيها الناس، يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، من أنواع الشرك بالله جل وعلا إضافة النعمة إلى غير الله جل وعلا، فهذا يعتبر من الشرك بالربوبية. إن أضفت النعمة إلى غير الله ونسيت المنعم الذي هو الرب جل وعلا، الذي أنعم عليك بالنعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، فأضفت نعمته إلى غيره، فهذا كفر، كفر النعمة. فقد قال الله جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون نعمة الله، أي يدركون بحواسهم أن النعمة من الله جل وعلا، ثم ينكرونها، أي بإضافتها إلى غير الله جل وعلا. وأكثرهم الكافرون، أكثرهم الجاحدون لنعمة الله، الذين ينكرون أن النعمة من الله جل وعلا. قال مجاهد: قال: هو كقول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. هذا مجاهد يفسر هذه الآية: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد: يقول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. لو أن إنسانا سئل: من أين لك هذا المال؟ فقال: هذا ورثته عن أبي، مجرد خبر، لا حرج في ذلك. ولكن إذا أراد، إذا نظر إلى ذلك، إذا نظر إلى ذلك ونسي الرب جل وعلا وأضاف هذا المال أنه ورثه من آبائه، ونسي أن الله عز وجل هو الذي أنعم على آبائه بهذه النعمة، نعمة المال، ثم إن الله عز وجل شرع الميراث فانتقل إليه بهذا السبب الذي شرعه الله جل وعلا، فهذا من معرفة نعمة الله ثم إنكارها وكفرها. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وهكذا قال عون بن عبد الله يفسر هذه الآية: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال: هو كقول الرجل: لولا فلان لما حصل كذا وكذا، لولا فلان لما حصل كذا وكذا. هذا إذا كان يحكي واقعا، وكان صادقا فيه يحكي الواقع، والواقع مطابق لقوله، فهذا لا حرج فيه. ولكن إن نظر إليه نظر سبب، فهو على ثلاثة أحوال: الحال الأول أن يكون سببا خفيا لا يؤثر إطلاقا، كأن يقول: لولا الولي الفلاني لما حصل كذا وكذا. فهذا والعياذ بالله شرك أكبر، لأنه بهذا القول اعتقد أن لهذا الولي تصرفا في الكون مع أنه ميت. وأن والحال الثاني إذا أضاف إلى السبب، وكان هذا السبب قد جعله الله عز وجل سببا شرعا أو حسا، فهذا لا حرج فيه. أن يقول: لولا فلان لما حصل كذا، من باب أنه سبب، ولكن بشرط ألا يعتقد أن هذا السبب مؤثر بنفسه أو يتناسى المنعم الذي هو الرب جل وعلا، فإن هذا لا حرج فيه إذا كان كذلك. وهذا من باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أن قال له العباس: إن عمك أبا طالب كان يحوطك ويغضب لك، ف فهل نفعته بشيء؟ قال نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وشاهدنا من هذا ولولا أنا، فهو قال لولا من باب أنه سبب لأن شفع عند الرب جل وعلا أن يخفف عنه من عذابه، فقبلت شفاعته فصار في ضحضاح من نار. والحال الثالث أن يضيف إلى سبب ظاهر، إلا أن هذا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا حسا، فيضيف هذا إليه، فهذا شرك أصغر، كأن يقول لولا التميمة الفلانية لحصل العين، ولولا أني علقت لولا أني ما علقت التميمة لما حصلت العين، هذا يعتبر شركا أصغر. نعم، فهذا هو معنى قول عون بن عبد الله، يقولون لولا كذا، لولا فلان لكان كذا. وابن قتيبة يفسر هذه الآية، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون، يفسرها بقوله قال يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، وهذا أقبح وأقبح مما سبق، لأن هؤلاء يعبدون الآلهة ويعبدون الأصنام، ثم إنهم جعلوها سببا لأن تشفع عند الله عز وجل أن ينعم على عباده، فيقولون مثلا لولا الآلهة ولولا الأصنام شفعت لنا عند الله أن ينزل المطر لما نزل المطر، فهذا قبيح جدا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قول الله عز وجل بالحديث القدسي أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر هذا الحديث، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم الله جل وعلا من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. وبعض السلف فسر تلك الآية بقوله كانت الريح طيبة وكان الملاح حاذقا، وهذا في السفن الشراعية التي تجري بالرياح، وقد قال الله عز وجل حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، فإذا طاب سير السفينة وصار سيرها طيبا يقولون كانت الريح طيبة وكان الملاح أي قائد السفينة حاذقا. نعم، فينسبون هذا الشيء الذي هو حسن سير السفينة إلى السبب الذي هو الريح، وينسون إضافته إلى الله جل وعلا، فهذا أيضا داخل في معنى الآية، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فالواجب على كل مسلم أن يضيف النعم كلها إلى الله جل وعلا حتى يكون بهذا شاكرا لله، وقد قال الله جل وعلا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.